أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن 82% من مواطني بلاده يفضلون النظام الرئاسي، وذلك في أولى النتائج التي كشفت عنها الاستشارة الوطنية الإلكترونية الاستفتاء. ومنتصف جانفيه كانون الثاني الجاري انطلقت الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية بتونس بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي وسط دعوات قوى معارضة لمقاطعتها. وقال الرئيس التونسي خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن نسبة 82% من المواطنين في بلاده يفضلون النظام الرئاسي، ونسبة 92% يؤيدون سحب الثقة من النواب البرلمانيين. وتابع قوله إن نسبة 89% من المواطنين ليست لديهم ثقة في القضاء، و81% يؤيدون أن الدولة هي التي تتولى تنظيم الشؤون الدينية. ومضى الرئيس سعيد يؤكد أن هذه الأرقام ليست مزيفة ولم يضعها أشخاص من مكاتب أو جهات. وتشهد تونس أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها انقلابا على الدستور. في موضوع آخر، أعلنت السلطات التونسية يوم الخميس انتشال 6 جثث وإنقاذ 34 مهاجرا غير نظامي جراء غرق مركبهم قبالة سواحل جرجس جنوب شرق البلاد. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات عائمة تابعة لجيش البحر ووحدة تابعة للحرس البحري التونسي تمكنت صباح الخميس من إنقاذ 34 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة وانتشال 6 جثث عقب غرق مركبهم. وأوضحت أن القارب غرق في منطقة شمال شرق جرجس ولاية مدنين جنوب شرق البلاد على بعد 44 كيلومترا. ووفق البيان، أفاد المهاجرون الذين تم إنقاذهم أنهم أبحروا من السواحل الليبية على متن قارب يضم قرابة 70 مهاجرا غير شرعي بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي. وأضاف البيان أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة بمشاركة 3 وحدات بحرية تابعة لجيش البحر ووحدتين بحريتين تابعتين للحرس الوطني التونسي والديوان الجمارك. أعلنت السلطات الجزائرية يوم الخميس تمديد تعليق الدراسة قبل الجامعية 7 أيام إضافية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس الكورونا، وجاء ذلك وفق بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية. وأفاد البيان بأن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اتخذ تدابير وقائية لتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. البيان لفت إلى أنه تقرر تمديد إجراء تعليق الدراسة قبل الجامعية، أي ابتدائي وإعدادي وثانوي، لفترة إضافية مدتها 7 أيام اعتبارا من الأحد 30 من الجاري لغاية السبت 5 شباط فبراير المقبل. وأشارت رئاسة الوزراء الجزائرية إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم نظرا إلى الوضع الوبائي الذي لا يزال يتميز بالانتشار السريع للفيروس. وحث البيان على ضرورة تكثيف عمليات تطعيم الموظفين والعمال لسيما على مستوى قطاعات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، الجامعات والتكوين التدريب المهني. في التعاون المغاربي بشأن مكافحة الوباء، أرسلت الجزائر إلى تونس يوم الخميس 1,000,000 جرعة من اللقاحات المضادة للكورونا، وذلك دعما لجهود تونس في مكافحة الجائحة حسب ما أفاد به بيان من وزارة الدفاع الوطني الجزائرية. وأوضح البيان أنه في إطار العمل التضامن النبيل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الجزائري والتونسي وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم يوم الخميس 27 من الجاري بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى شحن ونقل على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه باتجاه مطار قرطاج تونس 1,000,000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 منحتها الجزائر إلى تونس دعما لجهودها في مكافحة الجائحة. وأضاف المصدر أن هذه العملية تؤكد حرص الجزائر على تعزيز العلاقة المتينة بين البلدين وتزيد في ترسيخ قيم التآزر والتضامن القائمة بين الشعبين الشقيقين. أعلنت المغرب أنها ستعيد فتح أجوائها لرحلات الركاب الدولية في 7 شباط فبراير المقبل، وذلك بعد أن كانت أغلقتها في نهاية 22 نوفمبر لمكافحة التفشي السريع للمتحورة أوميكرون، وفق ما أعلنت الحكومة المغربية ليلة الخميس الجمعة. وقالت الحكومة في بيان إنها قررت إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 شباط، أخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب. وستعلن الحكومة لاحقا الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين لتنفيذ هذا القرار. وأشارت الحكومة المغربية إلى أن لجنة تقنية تعمل حاليا على درس هذه الإجراءات. وكان المغرب أغلق حدوده أمام كل رحلات الركاب الدولية منذ 29 تشرين الثاني نوفمبر الماضي بسبب المخاوف من الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون، وتسبب هذا الإغلاق خصوصا في تعميق أزمة القطاع السياحي. في الاتحاد الأوروبي أجازت الهيئة الناظمة للأدوية يوم الخميس استخدام عقار فايزر المضاد لكوفيد، وذلك في أول علاج من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم للمرضى يحصل على ترخيص في أوروبا. وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية في بيان إنها أوصت باستخدام باكسلوفيد لعلاج كوفيد 19 لدى البالغين ممن هم في خطر الإصابة بشكل متزايد بعوارض أشد للمرض. حددت هيئة رئاسة البرلمان العراقي يوم 7 شباط فبراير المقبل موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية. وقال بيان أصدرته رئاسة مجلس النواب البرلمان إن رئاسة مجلس النواب عقدت الخميس اجتماعا للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية. وأشارت إلى أنه تقرر خلال الاجتماع إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توافرت فيهم الشروط القانونية، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية استنادا إلى قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 للعام 2012. وتابعت وفق البيان أنه تم في الاجتماع تحديد يوم الاثنين الموافق في 7 شباط فبراير المقبل موعدا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. وأعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وهو أحد الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان يوم الأحد ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لتولي المنصب لدورة ثانية، فيما سبقه بأيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني بترشيحه هوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبق لتولي المنصب. وجرت العادة منذ العام 2006 في العراق على أن يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة رئاسة البرلمان والأكراد رئاسة الجمهورية، بحيث حافظ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منذ العام 2006 على منصب رئيس الجمهورية، فيما كانت حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الفترة الماضية إحدى الوزارات السيادية، إما وزارة المالية وإما وزارة الخارجية. أمنيا، أفاد ضابط الشرطة العراقية في بغداد يوم الجمعة بأن مطار العاصمة العراقية الدولي ومحيط المطار تعرضا لهجوم بستة صواريخ كاتيوشا دون وقوع إصابات. وأضاف المصدر ذاته أن القصف تسبب بإلحاق أضرار كبيرة بطائرة مدنية من دون تسجيل إصابات بشرية. وبعد قليل قالت السلطات العراقية إن الطائرة المدنية العراقية التي استهدفت خارج الخدمة أصلا. قال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني فتح حسين الشيخ يوم الجمعة إن قيام الدولة الفلسطينية أمر حتمي ولا ينتظر موافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت. وأضاف الشيخ في تغريدة على تويتر إن رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن ينتظر موافقة بنيت لأنها حتمية تاريخية. وتابع عليه أي بنيت أن يعلم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر وأكثر من عدد المعترفين بإسرائيل. وقال إن الأمن والأمانة والاستقرار والسلامة لن يكون إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين. وتصريح الشيخ جاء تعقيبا على تصريح أدلى به الخميس رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت لوسائل إعلام إسرائيلية بأنه يعارض إقامة دولة فلسطينية. وأضاف بنيت: طالما أنا رئيس للحكومة الإسرائيلية لن يكون هناك تطبيق لاتفاق أوسلو. ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقية أوسلو عام 93 ونجم عنها إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وتابع بنيت: أنا من الجناح اليميني ومواقفي لم تتغير، ما زلت أعارض إقامة دولة فلسطينية وأدافع عن دولتنا. وقال إنه لن يسمح بعقد مفاوضات سياسية وغير مستعد للقاء أي من قادة السلطة الفلسطينية. وأضاف بنيت أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ليس لديهما سلطة التحرك في الموضوع السياسي في لقاءاتهما مع مسؤولين فلسطينيين. وتجدر الإشارة إلى أن غانتس التقى مؤخرا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مرتين واجتمع لابيد بحسين الشيخ. أعلن المرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي يوم الخميس في بيان صادر عن محاميه خالد الزايدي عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية. وقال الزايدي إن القذافي أعلن عن مبادرة لحل الانسداد السياسي بعد تعثر إجراء الانتخابات، ووفق البيان تقترح المبادرة إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية. وسيضمن ذلك بحسب المبادرة التي تقدم بها سيف الإسلام انتخاب برلمان لتجنب البلاد حالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة، وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات. وترى مبادرة القذافي أن خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصوره أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية. وتشير إلى أن تلك المبادرة تعتبر إنقاذا لما تبقى من خارطة الطريق واحتراما لإرادة 2.5 مليون ناخب ليبي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم الخميس مجلس الأمن الدولي إلى الوحدة والوضوح بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا أونسميل بعدما أفادت أنباء عن تأجيل جلسة التصويت على ذلك. وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك عقب ساعات على تأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار تمديد البعثة الأممية إن الأمين العام يقوم بتنفيذ التفويض الذي يمنحه إياه مجلس الأمن الدولي ويطالب بالوحدة والوضوح التي تساعد على تنفيذ هذا التفويض. غياب الوحدة يقول والوضوح لا يساعد على تنفيذ التفويضات الممنوحة، مضيفا بأن الأمين العام يعمل حاليا عن قرب مع أعضاء مجلس الأمن من أجل تحقيق مصلحة أونسميل وأيضا تحقيق مصالح الليبيين. ومضى قائلا أن غوتيريس ممتن بعمق لما تبذله مستشارته الخاصة ستيفاني ويليامز من جهود في بيئة صعبة للغاية حسب المؤتمر ذاته. جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة التأكيد على أنه لن نشعل حربا مع أوكرانيا إذا كان القرار متوقفا على موسكو. وجاء ذلك خلال مقابلة موسعة مع ممثلين عن عدة وسائل إعلام بشأن السياسات الخارجية الروسية. وقال لافروف إن الحرب لن تشتعل إذا توقف ذلك علينا، فالمفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تنتهي بعد ولن نسمح لأحد بتجاهل مصالحنا. مضيفا بأن النقاط البناءة في الرد الغربي على مبادرة الضمانات الأمنية تعتمد على اقتراحات روسية سابقة. وفي التطورات مع الغرب حول هذه الأزمة أعلنت واشنطن يوم الخميس رغبتها في عقد محادثات جادة مع موسكو لبحث الهواجس الأمنية لكلا الطرفين في ظل احتدام الأزمة مع كييف. ووجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة مؤخرا اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا. وتقود الولايات المتحدة تحركا دوليا لدعم كييف بالسلاح وجميع العتاد اللازم للتصدي لأي غزو روسي محتمل. وعلى صعيد الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، كرر الرئيس جو بايدن التأكيد لنظيره الأوكراني زيلنسكي الخميس أن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون بحزم في حال حدوث غزو روسي لأوكرانيا، متحدثا أيضا عن مساعدة اقتصادية إضافية لهذا البلد وفق ما أعلن البيت الأبيض في بيان. وأشارت الرئاسة الأمريكية إلى أن الرئيس بايدن يدرس تقديم مساعدة اقتصادية إضافية لأوكرانيا. الولايات المتحدة أكدت استعدادها لفرض عقوبات اقتصادية شديدة في حال حصول غزو روسي لأوكرانيا، كما أنها سلمت كييف معدات عسكرية. واشنطن قالت أيضا إنها مستعدة لتعزيز وجودها العسكري في أوروبا الشرقية إذا لزم الأمر، لكن التدخل العسكري الأمريكي في أوكرانيا التي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي يبقى أمرا مستبعدا. أخيرا وفي كلمة في الرياضة، وفي إطار ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون، يتواجه منتخب تونس هذا السبت مع منتخب بوركينا فاسو، ومنتخب مصر يتواجه يوم الأحد مع نظيره المغربي. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.